إذاعة زدن العلمية تقدم.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. أما بعد، فإن من نعمة الله تعالى أن جمعنا في هذا الجامع المبارك جامع الراجح بمحافظة العارضة في هذه الليلة مساء يوم الخميس الموافق لغرة شهر الله المحرم من عام 47 و400 و1000 من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم، لنتدارس حديثا من أحاديث نبينا صلى الله عليه وسلم الذي لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. وما أحسنه من مجلس أن نتذاكر فيه حديث النبي صلى الله عليه وسلم، ونصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، ونذكر الله، فإن هذه المجالس هي الغنيمة العظيمة التي يفرح بها الإنسان عند لقاء ربه جل وعلا إذا أخلص النية لله سبحانه وتعالى. فنسأل الله سبحانه وتعالى لنا ولكم الإخلاص والموافقة لسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. وهذه والله من النعم التي يشكر الإنسان الله عليها، أن يهيأ له مثل هذه المجالس في أمن وأمان واستقرار. فما أعظم نعم الله علينا في هذه البلاد، فالعقيدة صافية ولله الحمد، والشريعة مطبقة، والولاية شرعية ولله الحمد، في ظل ولاية خادم الحرمين الشريفين حفظه الله وولي عهده، نسأل الله لهم التوفيق والسداد. فهذه من النعم التي ينبغي أن نتذكرها دائما وأن نشكر الله عليها، أن تكون في أمن وأمان واستقرار وراحة، وقد هيأ الله لك أسباب الخير، فاغتنم أسباب الخير وبادر إليها. هذا الحديث أيها الإخوة هو قوله صلى الله عليه وسلم: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. هذا حديث عظيم فيه فوائد جليلة، نذكر منها ما تيسر، فإن استخراج الفوائد من النصوص مما يفيد الإنسان ويجعله فقيها في هذه النصوص فيفهم معناها. فمن الفوائد أولا إثبات الإرادة لله سبحانه وتعالى، وهذه الإرادة في هذا الحديث الإرادة الكونية، يعني القدر الذي قدره الله وسبق في علم الله جل وعلا وكتبه في اللوح المحفوظ لهذا الشخص وهذا الإنسان الذي يمن الله عليه بالفقه في دين الله. فإذا كان كذلك فإن على الإنسان أن يجتهد في الدعاء بأن يوفقه الله ويفتح عليه بالعلم النافع والعمل الصالح. فما أحوجنا إلى الإكثار من الابتهال إلى الله سبحانه وتعالى أن يفتح علينا بالعلم النافع والعمل الصالح، وأن يرزقنا الإخلاص في ذلك، وأن يعيننا على ذلك، فإن الله سبحانه وتعالى هو المعين والموفق. وإذا لم يكن لك عون من الله فلن تستطيع أن تفعل شيئا. والعلم يحتاج إلى الصبر، يحتاج إلى صبر، يحتاج إلى مصابرة، يحتاج إلى زمان طويل في تحصيله، ليس يوما ولا ليلة، وإنما المواصلة واغتنام الفرص في ذلك. ولا يشبع الإنسان من العلم، لا يشبع الإنسان من العلم مهما طالت مدة طلبه للعلم. الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله في آخر حياته، وهو إمام أهل السنة والجماعة، وكان يحمل المحبرة التي فيها الحبر الذي يكتب به، فقالوا: إلى متى يا إمام تحمل المحبرة؟ قال: مع المحبرة إلى المقبرة. يعني لا ينتهي طلبه للعلم إلا بالموت. فنسأل الله التوفيق والسداد. فالعلم يحتاج إلى صبر، ويحتاج إلى أن الإنسان يسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق. ولذلك من هدي النبي صلى الله عليه وسلم أنه يقول في كل صباح: اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. فتسأل الله دائما أن يمن عليك بالتوفيق والهداية والرشاد وأن يشرح صدرك للعلم وللخير. إذا وجدت في نفسك ميول وانشراح لمثل هذه المجالس فأحمد الله على ذلك وواصل في ذلك. فمن يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام. فإذا شرح الله صدرك لهذا الدين ولهذا العلم فافرح بذلك واحمد الله واستمر. استمر في حضور مجالس العلم والتفقه في دين الله سبحانه وتعالى، فهذه علامة خير، علامة من علامات أن الله أراد بك الخير. فمن يريد الله بخيرا كما يقول صلى الله عليه وسلم يفقهه في الدين، ومن أراد الله به الخير فإنه لا صارف لهذا الخير عنه، فإنه بإذن الله يكون من السعداء ومن الفائزين في الدنيا وفي الآخرة، ينفع الله به الأمم على مر الأجيال، والأجور تتوافر وتتوارد عليه وهو في قبره والناس يدعون له بالخير. انظروا كم ندعو للعلماء الذين سبقونا في الأعصار الماضية، فيذكر الأئمة من أهل العلم ويدعى لهم ويستغفر لهم ويترحم عليهم. فيحرص الإنسان أن يكون من أولئك الذين اصطفاهم الله، ويسأل الله ذلك، يسأل الله التوفيق والسداد والهداية. وقوله يفقهه يعني يفهمه، يجعله يفهم النصوص الفهم الصحيح، فمن كان كذلك فقد أراد الله به الخير. والعلم منه ما هو واجب فرض عين على كل إنسان، ومنه ما هو مستحب. فالواجب الذي تصح به عقيدتك وتسلم به عقيدتك من الانحراف والضلال ومن الوقوع في الشرك وتصح به العبادة، والمستحب التزود والتوسع في طلب العلم والازدياد منه. فليس الناس على حد سواء، من الناس من يفتح الله عليه في العلم ويتوسع في العلم ويصبح من الأئمة العلماء، ومنهم من يكون دون ذلك. فكل على قدر ما أعطاه الله سبحانه وتعالى. ليس المراد أن من لم يتفقه يعني ولم يتوسع في العلم أن الله لم يرد به خيرا، لا، هو إن شاء الله ما دام أنه مسلم فهو على خير، لكن ليس كمثل من فتح الله عليه بالعلم، فإنه لا مقارنة ولا سواء. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم وفضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب، القمر يعني في ليلة البدر على سائر الكواكب، فلا مقارنة بين العالم وغير العالم، فالعالم درجاته عالية. ولذلك يقول الله سبحانه وتعالى يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، يعني يرفع الله على الإيمان درجات، لكن أهل العلم فوقهم في أعلى الدرجات في أعلى المنازل، لأنهم نفعوا أنفسهم ونفعوا الأمة، وهم أعظم الناس أجورا، أعظم الناس أجورا أهل العلم بعد الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. فالنبي عليه الصلاة والسلام أعظم الناس أجرا، لماذا؟ لأنه السبب بإذن الله في هداية الخلق وهداية الأمة، فكل من تبعه على دينه كان له مثل أجره. كذلك أهل العلم كل من استفاد من علمهم ومن تعليمهم كان لهم مثل أجره، فينالون بذلك الفضل العظيم من الله سبحانه وتعالى. فمن فقهه الله في الدين وفهم النصوص الفهم الصحيح فإنه هو العالم الرباني. وأما من حفظ وقرأ كثيرا ولكن فهم فهما مغلوطا فهما سقيما فلا يعد من العلماء الأئمة، بل قد يكون ضالا مضلا، ربما ينحرف ويقع في بدع. وكم قد وقع من أناس في بدع وانحرافات وضلالات مع أن عندهم حفظ وعندهم اتساع في الاطلاع، ولكن على غير الفهم الصحيح. ولذلك يقال لا بد من الكتاب والسنة على ماذا؟ على فهم السلف الصالح، على فهم سلف الأمة، على فهم الصحابة والتابعين ومن جاء بعدهم من أئمة العلم. فمن لم يلتزم ذلك الفهم فإنه يضل والعياذ بالله. ولذلك لا يعني يحاول طالب العلم أن يأتي بقول لم يسبقه له أحد من الأئمة، بل يتبع أقوال الأئمة وأقوال كبار أهل العلم، فلا بد من الفهم الصحيح، وإلا فكم من حافظ وكم من مطلع انحرف به فهمه، فظهرت الفرق كالجهمية التي استمد فكرها من اليهود، من رجل يهودي، وأسس هذا الفكر الجعد بن درهم، ثم تبعه على ذلك الجهم بن صفوان وهو الذي نشر فكره. فمهما كان عند الإنسان من الحفظ ولم يلتزم الفهم الصحيح فإنه لا يكون فقيها ولا يكون ممن أراد الله به خيرا، فلينتبه لهذا، لا بد من الفهم الصحيح، فقد يضل الإنسان بفهمه ويضل والعياذ بالله. ثالثا قوله يفقهه في الدين. أولا نستفيد من هذا أن العلم الذي جاءت النصوص بفضله هو علم الشريعة، علم الدين، من تفقه في الدين في علم الشريعة فهو الذي جاءت النصوص في فضله وفي مدحه، ولذلك لا شيء أفضل من علم الشريعة. ويخطئ بعض الناس أن إذا رأى أحد الطلبة مثلا متميزا في مستواه العلمي في درجاته فينصحه أن لا يتوجه لعلم الشريعة ويقول توجه إلى الطب أو توجه إلى الهندسة أو كذا وكذا، علوم الدنيا صحيح أنها مفيدة ونافعة للمسلمين، لكن الأمة بحاجة إلى علماء الشريعة أكثر من غيرهم. انظروا كم عدد المسلمين وكم عدد الفقهاء والعلماء فيهم، عدد قليل جدا، نسبة ضئيلة. فالأمة بحاجة إلى فقهاء في الدين، بحاجة إلى علماء الشريعة، إلى المفتين الذين يفتونهم ويوجهونهم، بحاجة إلى القضاة. فمن كان في يجد في نفسه القوة والفهم والميول إلى علم الشريعة فليستعن بالله وليتوكل على الله ولا يأبه بمن يخذله عن ذلك، فإن الأرزاق بيد الله سبحانه وتعالى، ولا ينبغي أن نكون ماديين ننظر إلى الدنيا فقط، وإنما ننظر إلى الآخرة، فإن الحياة الحقيقية هي حياة الآخرة. فمهما كان عند الإنسان من المستويات في الدنيا وعنده من المناصب فإنها يوما من الأيام ستنتهي وينتقل إلى الدار الآخرة ويدخل قبره، ولا ينفعه إلا العمل الصالح. يسأل من ربك، ما دينك، من نبيك، كل تلك المناصب وكل تلك المراكز التي حاز عليها تتلاشى وتنتهي، ولا يبقى إلا العمل الصالح. فإن كان على عقيدة سليمة وعلى استقامة في دينه نجح في ذلك الاختبار، الاختبار الحقيقي. فنسأل الله لنا ولكم الثبات على الحق. والدين يشمل العلوم العقيدة والعلم بالله سبحانه وتعالى وأسمائه وصفاته، وهذه أهم العلوم، ولذلك يسميها العلماء الفقه الأكبر. فعلم العقيدة أهم العلوم، ثم علوم الشريعة، علوم العبادات، علوم المعاملات، وكذلك علم التفسير، تفسير القرآن أهم العلوم أيضا، لأن القرآن كلام الله سبحانه وتعالى. فيحاول طالب العلم أن يجتهد وأن يأخذ من كل شيء بنصيب، ولا يصل إلى ذلك إلا عن طريق طلب العلم على العلماء، على أيدي العلماء الكبار، يتتلمذ على العلماء الذين يوجهونه التوجيه الصحيح ويبدأون له بصغار العلم قبل كباره. ولا يمكن للإنسان أن يحصل العلم إلا بهذه الطريقة. وقوله يفقهه في الدين، ذكر الشيخ ابن عثيمين رحمه الله أن الفقه الحقيقي هو الفقه في الدين، الفقه النافع. أما قول دعاة الصحوة ودعاة جماعة الإخوان والسرورية الذين ابتلينا بهم في هذه الأزمان وضللوا كثير من الشباب كفانا الله شرهم، الذين يقولون أن العلماء لا يفقهون الواقع، يعني هؤلاء الصحويين ينادون بماذا؟ بفقه الواقع، يعني فقه السياسة وأخبار الدول وما يحصل من أحداث أشغلوا أنفسهم بهذه الأشياء ويقولون فقه الواقع. وفي حقيقة الأمر أنهم جهال هؤلاء الذين ينادون بهذا الفكر وبهذه المنهجية، بل الصحيح أن الفقه الحقيقي هو الفقه في الدين كما قال صلى الله عليه وسلم، وأهل العلم هم الذين يثبت الله بهم الأمة في المواقف العصيبة. والأمثلة على ذلك كثيرة، أهل العلم وأهل المعرفة وأهل الفقه في الدين هم الذين ينفع الله بهم الأمة وينقذ الله بهم الأمة في الأزمات. والأمثلة على ذلك موقف أبي بكر الصديق رضي الله عنه عند موت النبي صلى الله عليه وسلم، كيف ثبت الله به الأمة وجاء وبين للناس أن الخلافة وهذا الأمر في قريش، فقال للأنصار عندما كانوا قد اجتمعوا في سقيفة بني ساعدة: نحن الأمراء وأنتم الوزراء، وبين لهم ذلك فجمع الله به شمل الأمة واجتمعوا على الخلافة، على خلافة أبي بكر الصديق رضي الله عنه، وبين لهم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: نحن الأنبياء ندفن حيث نموت. فكان الصحابة في حيرة أين يدفنون النبي صلى الله عليه وسلم. هكذا يثبت الله الأمة بأهل العلم. كذلك مواقف كثيرة لأهل العلم، موقف عبد الله بن عمر رضي الله عنه عندما خرجت الخوارج على يزيد بن معاوية، وكان قائدهم رجل يقال له عبد الله بن مطيع، واجتمعوا في الحرة، فجاء إليهم عبد الله بن عمر كما جاء في الحديث، فلما جاء إليهم قال له عبد الله بن مطيع: اطرحوا لأبي عبد الرحمن وسادة. فرحوا به يظنون أنه سينضم إليهم، ولكنه جاء لينكر عليهم لأنه من فقهاء الصحابة ومن أهل العلم. فقال: أما إني لم آتك لأجلس، أنا ما جئت لأجلس معكم. وهذا فيه الفائدة بالبعد عن أهل البدع وعدم مجالستهم. أما إني لم آتك لأجلس، أتيتك لأحدثك حديثا سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقوله، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من خلع يدا من طاعة لقي الله يوم القيامة لا حجة له، ومن مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية. الله أكبر، حديث عظيم فيه تثبيت للأمة وبيان للمنهج الصحيح في التعامل مع ولي الأمر. بين له في ذلك الموقف والناس في حين فرقة والناس قد اجتمعوا للقتال والخروج على ولي الأمر، فقال: أما إني لم آتك لأجلس، أتيتك لأحدثك حديثا سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقوله، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من خلع يدا من طاعة لقي الله يوم القيامة لا حجة له، ومن مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية. انظروا نصيحة أهل العلم كيف ينقذ الله بهم الناس من الضلال، فيهتدي من أراد الله له الهداية. هكذا أهل العلم، لكن دعاة الضلال ودعاة الثورات لا، يخفون هذه الأحاديث عن الشباب ولا يتكاد تسمعها منهم، وإذا قالوها قالوها وحرفوها عن تأويلها عن معناها الصحيح. لكن أهل العلم يبينون للناس ويحذرونهم من الفتن. ومواقف العلماء كثيرة، كموقف الإمام أحمد بن حنبل في فتنة خلق القرآن وفي تثبيت الناس عندما جاءوا إليه وأرادوا الخروج على الخليفة، قال لهم: لا لا، هذا خلاف الآثار، يعني خلاف الأدلة، وقال: اتقوا الله في دماء المسلمين، فمنعهم من الخروج على الخليفة، مع أنه قال بقول كفري، لكنه يعذره لأنه جاهل وأنه يعني مضلل عليه، فلم يسمح لهم بالخروج على ولي الأمر، بل ثبت الناس وثبت وصبر على الأذى حتى فرج الله عنه. والأمثلة كثيرة، مثال عبد الله بن مسعود عندما جاء على أناس يعدون الحصى، يعدون التسبيح بالحصى. وكذلك في زمننا في الزمن الحاضر موقف علمائنا الكبار بن باز وبن عثيمين وغيرهم من كبار العلماء في أزمة الخليج، عندما جاء ذلك الطاغية صدام واجتاح دولة الكويت وأراد أن يتقدم إلى المملكة العربية السعودية، فاستشار الملك فهد رحمه الله العلماء وأفتوا بجواز الاستعانة بالدول الخارجية، فأنقذ الله بهم هذا البلد الحرام وأنقذ الله الحرمين، بينما دعاة الفتنة في ذلك الزمن دعاة الأخوان خرجوا على الدولة وأعلنوا إنكارهم على العلماء. فانظر الفرق بين أهل العلم وبين دعاة الضلالة. أهل العلم يثبت الله بهم الأمة ويحقن بهم دماء المسلمين، وأما دعاة الثورات فإنهم يوردون الأمة المهالك، كذلك فيما يسمى بالربيع العربي ودعوة الثورات التي حصلت في كثير من بلدان المسلمين وخرجوا على ولاة أمرهم. علماءنا أنكروا ذلك وأنكروا المظاهرات وبينوا، فنفع الله بهم وثبت الله بهم الأمة وحفظ الله بهم أمن البلاد. فإذا اجتمع العلم الشرعي وقوة السلطان ينفع الله بذلك نفعا عظيما. فالعلماء هم الذين يفقهون الواقع على الحقيقة، لا كما يقول دعاة الإخوان أن علماءنا لا يفقهون الواقع. فنأخذ هذا من قوله يفقهه في الدين، ولم يقل يفقهه في الواقع أو في السياسات وهذه الأمور. فكل إنسان له مجاله، أهل العلم لهم مجالهم في علم الشريعة، وولاة الأمر هم الذين يتولون أمر السياسة. فلا ينبغي لطلاب العلم أن يخوضوا فيما لا يعنيهم من أمور السياسة وأمور الأمة، بل ترد إلى أهل الحل والعقد، إلى ولاة الأمر. وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به، ولو ردوه إلى الله والرسول لعلمه الذين يستنبطونه منهم. فلا بد من ذلك، ولا بد من الرجوع إلى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وهذا شيء مشاهد أن أهل العلم هم الذين يعرفون الفتن إذا أقبلت، كما قال الحسن رحمه الله إذا أقبلت إن الفتنة إذا أقبلت عرفها العالم، وإذا أدبرت عرفها كل جاهل. فالعلماء يدركون الأمور ويفقهونها عند إقبالها وعند بزوغ الفتن ويحذرون الناس. أما دعاة الثورات والجهل فإنهم يهيجون الناس ويحمسونهم، وتزهق الأرواح وتسال الدماء تراق، ثم بعد ذلك يتخلون عن الناس وينكرون أنهم يعني كانوا دعاة ثورات. بل بعضهم يعني خرج له مقطع يحرض على الثورات ويبارك هذه الثورات ويفرح بها، ثم بعد سنوات خرج وهو ينكر أنه كان مع هذه الثورات. نسأل الله السلامة والعافية. فهذا الحديث فيه فوائد عظيمة جدا، كذلك من فوائده فضل طلب العلم، وأنه من أشرف الأعمال الصالحة، وأنه أعظم من نوافل الصيام والصلاة. فإن الإنسان إذا اشتغل بمدارسة العلم أفضل من يقوم ويتنفل بالصلوات وبالصوم، وأهل العلم يجمعون بين ذلك ولله الحمد. لكن قضاء ساعات الليل والنهار في العلم أجره عظيم جدا جدا، لا يساوى بغيره. فطلب العلم فضله عظيم. ولذلك لما أراد الله أن يظهر فضل آدم عليه السلام بماذا فضله؟ فضله بالعلم. قال تعالى وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ففضله بالعلم، دل على أن العلم هو أشرف ما يرتفع به الإنسان في الدنيا والآخرة. وقال تعالى يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. قال عليه الصلاة والسلام من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. ففضل العلم عظيم، فمن وفقه الله لسلوك طريق العلم فليحمد الله وليثبت على ذلك، ومن وجد فرصة لمجلس مثل هذه المجالس فليصبر وليبادر إليها وليفرح ولينشرح صدره بذلك وليحمد الله على ذلك، فإن هذا من الخير العظيم. وكم تضيع من أوقاتنا أيها الإخوة في أمور تافهة، في مجالس سوالف، في تمشيات، في أمور يعني هي من المباحات، لكن لا ينبغي الإنسان أن يتوسع فيها ويضيع أوقاته فيها. لكن إذا جاء إلى مجلس العلم يضيق صدره ويتململ ولا يصبر. نسأل الله السلامة والعافية. فحاول أيها المسلم أن تجاهد نفسك، على طلب العلم وعلى قراءة كتاب الله بتدبر وعلى قراءة تفسيره وعلى حضور مجالس أهل العلم وسماع محاضراتهم، ولله الحمد عبر هذه القنوات وعبر هذه الوسائل تستطيع أن تستمع لمحاضرات العلماء الأحياء منهم والأموات. فمحاضرات العلماء كابن باز والعثيمين وغيرهم من أهل العلم وكذلك العلماء الذين هم على قيد الحياة تستطيع أن تسمعها ولله الحمد وتشاهدها، فاحرص على ذلك واحرص على اغتنام الفرص، فإن العمر إذا مضى لا يعود. العمر أي لحظة تمر من هذا العمر إذا مضت لن تعود أبدا، فاستغلها في طاعة الله، استغلها في تعلم علم ينفعك، استغلها في ذكر الله، في تسبيح، في تهليل، في قراءة قرآن. نظم وقتك وحافظ على صلواتك في أوقاتها فإنها أعظم ما ينظم الأوقات. حافظ على الأذكار بعد الصلوات، حافظ على السنن الرواتب، حافظ على ورد تقرأه من القرآن يوميا جزء مثلا أو نصف جزء، لا تترك هذا أبدا مدى الحياة حتى يأتيك اليقين، كما قال تعالى واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. فإذا فعلت ذلك فأنت تسير بإذن الله في طريق الجنة، وتسأل الله الثبات، تسأل الله دائما الثبات. كان عليه الصلاة والسلام يكثر من قول يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، فدائما تسأل الله الثبات في سجودك وفي جميع أوقاتك. وسبل الخير ولله الحمد كثيرة، وسبل العلم متوفرة، ونحن في هذه البلاد ولله الحمد سبل العلم ميسرة في المدارس النظامية وفي الجامعات وفي المساجد ولله الحمد. هذه المحاضرات وهذه الدروس تنظمها وزارة الشؤون الإسلامية، فهذه نعمة عظيمة نشكر الله عليها. كثير من البلدان فقدوا هذا الشيء ولا يجدون مثل هذه الفرص التي نجدها، فعلينا أن نبادر إلى الخير وأن نكثر الخير وأن ننشر هذا العلم وأن نحث أبناءنا وبناتنا وجميع من لنا عليه ولاية، نحثهم على هذا، نحثهم على الخير، نحثهم على العلم، نبعدهم عن ما يضلهم ومما عن الأشياء المحرمة كسماع الأغاني. لا تسمح للموسيقى والأغاني في بيتك أن ترفع أصواتها في بيتك، حاول أن يكون لك موقف حازم في ذلك بالحكمة والوعظ، الحكمة والموعظة الحسنة والنصيحة، وأن تنقل لهم كلام أهل العلم. حث أبنائك على المحافظة على الصلوات، على أخذ نصيبهم من كتاب الله، ونسأل الله لنا ولكم التوفيق. كلنا بحاجة إلى هذه النصائح القائل والمستمع، فلا بد أن يوصي بعضنا بعض، ونسأل الله دائما التوفيق. لا أريد أن أطيل عليكم وأكتفي بما ذكرت، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل مني ومنكم صالح العمل، وأن يجعل اجتماعنا اجتماعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، كما أسأله سبحانه وتعالى أن يحفظ علينا أمننا واستقرارنا، وأن يحفظ ولاة أمرنا، أن يحفظ ولي أمرنا الملك سلمان بن عبد العزيز وولي عهده الأميرة محمد بن سلمان، وأن يجزيهم خير الجزاء على ما يقومون به من خدمة الإسلام والمسلمين ومن الدفاع عن بلاد الحرمين ومن هذه الأمور العظيمة التي يقومون بها ويواجهونها، ونحن مطمئنين ولله الحمد في بيوتنا ننام ولا نشعر بذلك وهم يقومون بهذه المهمات العظيمة. نسأل الله لهم ولوزرائهم جميعا وأمرائهم التوفيق والسداد، يجب علينا أن ندعو لهم بالخير والتوفيق والسداد، وأن يحفظ الله أمننا واستقرارنا، وأن يحفظ بلاد المسلمين عموما من شر الفتن ما ظهر منها وما بطن. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
إذاعة زدن العلمية تقدم.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. أما بعد، فإن من نعمة الله تعالى أن جمعنا في هذا الجامع المبارك جامع الراجح بمحافظة العارضة في هذه الليلة مساء يوم الخميس الموافق لغرة شهر الله المحرم من عام 47,400 من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم، لنتدارس حديثا من أحاديث نبينا صلى الله عليه وسلم الذي لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. وما أحسنه من مجلس أن نتذاكر فيه حديث النبي صلى الله عليه وسلم، ونصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، ونذكر الله، فإن هذه المجالس هي الغنيمة العظيمة التي يفرح بها الإنسان عند لقاء ربه جل وعلا إذا أخلص النية لله سبحانه وتعالى. فنسأل الله سبحانه وتعالى لنا ولكم الإخلاص والموافقة لسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. وهذه والله من النعم التي يشكر الإنسان الله عليها، أن يهيئ له مثل هذه المجالس في أمن وأمان واستقرار. فما أعظم نعم الله علينا في هذه البلاد، فالعقيدة صافية ولله الحمد، والشريعة مطبقة، والولاية شرعية ولله الحمد، في ظل ولاية خادم الحرمين الشريفين حفظه الله وولي عهده، نسأل الله لهم التوفيق والسداد. فهذه من النعم التي ينبغي أن نتذكرها دائما وأن نشكر الله عليها، أن تكون في أمن وأمان واستقرار وراحة، وقد هيأ الله لك أسباب الخير، فاغتنم أسباب الخير وبادر إليها. هذا الحديث أيها الإخوة هو قوله صلى الله عليه وسلم: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. هذا حديث عظيم فيه فوائد جليلة، نذكر منها ما تيسر، فإن استخراج الفوائد من النصوص مما يفيد الإنسان ويجعله فقيها في هذه النصوص فيفهم معناها. فمن الفوائد أولا إثبات الإرادة لله سبحانه وتعالى، وهذه الإرادة في هذا الحديث الإرادة الكونية، يعني القدر الذي قدره الله وسبق في علم الله جل وعلا وكتبه في اللوح المحفوظ لهذا الشخص وهذا الإنسان الذي يمن الله عليه بالفقه في دين الله. فإذا كان كذلك فإن على الإنسان أن يجتهد في الدعاء بأن يوفقه الله ويفتح عليه بالعلم النافع والعمل الصالح. فما أحوجنا إلى الإكثار من الابتهال إلى الله سبحانه وتعالى أن يفتح علينا بالعلم النافع والعمل الصالح، وأن يرزقنا الإخلاص في ذلك، وأن يعيننا على ذلك، فإن الله سبحانه وتعالى هو المعين والموفق. وإذا لم يكن لك عون من الله فلن تستطيع أن تفعل شيئا. والعلم يحتاج إلى الصبر، يحتاج إلى صبر، يحتاج إلى مصابرة، يحتاج إلى زمان طويل في تحصيله، ليس يوما ولا ليلة، وإنما المواصلة واغتنام الفرص في ذلك. ولا يشبع الإنسان من العلم، لا يشبع الإنسان من العلم مهما طالت مدة طلبه للعلم. الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله في آخر حياته، وهو إمام أهل السنة والجماعة، وكان يحمل المحبرة التي فيها الحبر الذي يكتب به، فقالوا: إلى متى يا إمام تحمل المحبرة؟ قال: مع المحبرة إلى المقبرة. يعني لا ينتهي طلبه للعلم إلا بالموت. فنسأل الله التوفيق والسداد. فالعلم يحتاج إلى صبر، ويحتاج إلى أن الإنسان يسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق. ولذلك من هدي النبي صلى الله عليه وسلم أنه يقول في كل صباح: اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. فتسأل الله دائما أن يمن عليك بالتوفيق والهداية والرشاد، وأن يشرح صدرك للعلم وللخير. إذا وجدت في نفسك ميول وانشراح لمثل هذه المجالس فأحمد الله على ذلك وواصل في ذلك. فمن يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام. فإذا شرح الله صدرك لهذا الدين ولهذا العلم فافرح بذلك واحمد الله، واستمر، استمر في حضور مجالس العلم والتفقه في دين الله سبحانه وتعالى. فهذه علامة خير، علامة من علامات أن الله أراد بك الخير. فمن يريد الله بخيرا كما يقول صلى الله عليه وسلم يفقهه في الدين، ومن أراد الله به الخير فإنه لا صارف لهذا الخير عنه، فإنه بإذن الله يكون من السعداء ومن الفائزين في الدنيا وفي الآخرة، ينفع الله به الأمم على مر الأجيال، والأجور تتوافر وتتوارد عليه وهو في قبره والناس يدعون له بالخير. انظروا كم ندعو للعلماء الذين سبقونا في الأعصار الماضية، فيذكر الأئمة من أهل العلم ويدعى لهم ويستغفر لهم ويترحم عليهم. فيحرص الإنسان أن يكون من أولئك الذين اصطفاهم الله، ويسأل الله ذلك، يسأل الله التوفيق والسداد والهداية. وقوله يفقهه يعني يفهمه، يجعله يفهم النصوص الفهم الصحيح، فمن كان كذلك فقد أراد الله به الخير. والعلم منه ما هو واجب فرض عين على كل إنسان، ومنه ما هو مستحب. فالواجب الذي تصح به عقيدتك وتسلم به عقيدتك من الانحراف والضلال ومن الوقوع في الشرك، وتصح به العبادة. والمستحب التزود والتوسع في طلب العلم والازدياد منه. فليس الناس على حد سواء، من الناس من يفتح الله عليه في العلم ويتوسع في العلم ويصبح من الأئمة العلماء، ومنهم من يكون دون ذلك. فكل على قدر ما أعطاه الله سبحانه وتعالى. ليس المراد أن من لم يتفقه يعني ولم يتوسع في العلم أن الله لم يرد به خيرا، لا، هو إن شاء الله ما دام أنه مسلم فهو على خير، لكن ليس كمثل من فتح الله عليه بالعلم، فإنه لا مقارنة ولا سواء. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: وفضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب. القمر يعني في ليلة البدر على سائر الكواكب، فلا مقارنة بين العالم وغير العالم، فالعالم درجاته عالية. ولذلك يقول الله سبحانه وتعالى: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، يعني يرفع الله على الإيمان درجات، لكن أهل العلم فوقهم في أعلى الدرجات في أعلى المنازل، لأنهم نفعوا أنفسهم ونفعوا الأمة، وهم أعظم الناس أجورا، أعظم الناس أجورا أهل العلم بعد الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. فالنبي عليه الصلاة والسلام أعظم الناس أجرا، لماذا؟ لأنه السبب بإذن الله في هداية الخلق وهداية الأمة، فكل من تبعه على دينه كان له مثل أجره. كذلك أهل العلم، كل من استفاد من علمهم ومن تعليمهم كان لهم مثل أجره، فينالون بذلك الفضل العظيم من الله سبحانه وتعالى. فمن فقهه الله في الدين وفهم النصوص الفهم الصحيح فإنه هو العالم الرباني. وأما من حفظ وقرأ كثيرا ولكن فهم فهما مغلوطا فهما سقيما فلا يعد من العلماء الأئمة، بل قد يكون ضالا مضلا، ربما ينحرف ويقع في بدع. وكم قد وقع من أناس في بدع وانحرافات وضلالات مع أن عندهم حفظ وعندهم اتساع في الاطلاع، ولكن على غير الفهم الصحيح. ولذلك يقال لا بد من الكتاب والسنة على ماذا؟ على فهم السلف الصالح، على فهم سلف الأمة، على فهم الصحابة والتابعين ومن جاء بعدهم من أئمة العلم. فمن لم يلتزم ذلك الفهم فإنه يضل والعياذ بالله. ولذلك لا يعني يحاول طالب العلم أن يأتي بقول لم يسبقه له أحد من الأئمة، بل يتبع أقوال الأئمة وأقوال كبار أهل العلم، فلا بد من الفهم الصحيح. وإلا فكم من حافظ وكم من مطلع انحرف به فهمه، فظهرت الفرق كالجهمية التي استمد فكرها من اليهود، من رجل يهودي، وأسس هذا الفكر الجعد بن درهم، ثم تبعه على ذلك الجهم بن صفوان وهو الذي نشر فكره. فمهما كان عند الإنسان من الحفظ ولم يلتزم الفهم الصحيح فإنه لا يكون فقيها ولا يكون ممن أراد الله به خيرا. فلينتبه لهذا، لا بد من الفهم الصحيح، فقد يضل الإنسان بفهمه ويضل والعياذ بالله. ثالثا قوله يفقهه في الدين. أولا نستفيد من هذا أن العلم الذي جاءت النصوص بفضله هو علم الشريعة، علم الدين. من تفقه في الدين في علم الشريعة فهو الذي جاءت النصوص في فضله وفي مدحه، ولذلك لا شيء أفضل من علم الشريعة. ويخطئ بعض الناس أن إذا رأى أحد الطلبة مثلا متميزا في مستواه العلمي في درجاته فينصحه ألا يتوجه لعلم الشريعة ويقول توجه إلى الطب أو توجه إلى الهندسة أو كذا وكذا، علوم الدنيا صحيح أنها مفيدة ونافعة للمسلمين، لكن الأمة بحاجة إلى علماء الشريعة أكثر من غيرهم. انظروا كم عدد المسلمين وكم عدد الفقهاء والعلماء فيهم، عدد قليل جدا، نسبة ضئيلة. فالأمة بحاجة إلى فقهاء في الدين، بحاجة إلى علماء الشريعة، إلى المفتين الذين يفتونهم ويوجهونهم، بحاجة إلى القضاة. فمن كان في يجد في نفسه القوة والفهم والميول إلى علم الشريعة فليستعن بالله وليتوكل على الله ولا يأبه بمن يخذله عن ذلك، فإن الأرزاق بيد الله سبحانه وتعالى. ولا ينبغي أن نكون ماديين ننظر إلى الدنيا فقط، وإنما ننظر إلى الآخرة، فإن الحياة الحقيقية هي حياة الآخرة. فمهما كان عند الإنسان من المستويات في الدنيا وعنده من المناصب فإنها يوما من الأيام ستنتهي وينتقل إلى الدار الآخرة ويدخل قبره، ولا ينفعه إلا العمل الصالح. يسأل من ربك ما دينك من نبيك، كل تلك المناصب وكل تلك المراكز التي حاز عليها تتلاشى وتنتهي، ولا يبقى إلا العمل الصالح. فإن كان على عقيدة سليمة وعلى استقامة في دينه نجح في ذلك الاختبار، الاختبار الحقيقي. فنسأل الله لنا ولكم الثبات على الحق. والدين يشمل العلوم العقيدة والعلم بالله سبحانه وتعالى وأسمائه وصفاته، وهذه أهم العلوم، ولذلك يسميها العلماء الفقه الأكبر. فعلم العقيدة أهم العلوم، ثم علوم الشريعة، علوم العبادات، علوم المعاملات، وكذلك علم التفسير، تفسير القرآن أهم العلوم أيضا، لأن القرآن كلام الله سبحانه وتعالى. فيحاول طالب العلم أن يجتهد وأن يأخذ من كل شيء بنصيب، ولا يصل إلى ذلك إلا عن طريق طلب العلم على العلماء، على أيدي العلماء الكبار، يتتلمذ على العلماء الذين يوجهون التوجيه الصحيح ويبدأون له بصغار العلم قبل كباره. ولا يمكن للإنسان أن يحصل العلم إلا بهذه الطريقة. وقوله يفقهه في الدين، ذكر الشيخ ابن عثيمين رحمه الله أن الفقه الحقيقي هو الفقه في الدين، الفقه النافع. أما قول دعاة الصحوة ودعاة جماعة الإخوان والسرورية الذين ابتلينا بهم في هذه الأزمان وضللوا كثير من الشباب كفانا الله شرهم، الذين يقولون أن العلماء لا يفقهون الواقع، يعني هؤلاء الصحويين ينادون بماذا؟ بفقه الواقع، يعني فقه السياسة وأخبار الدول وما يحصل من أحداث، أشغلوا أنفسهم بهذه الأشياء ويقولون فقه الواقع. وفي حقيقة الأمر أنهم جهال، هؤلاء الذين ينادون بهذا الفكر وبهذه المنهجية، بل الصحيح أن الفقه الحقيقي هو الفقه في الدين كما قال صلى الله عليه وسلم. وأهل العلم هم الذين يثبت الله بهم الأمة في المواقف العصيبة، والأمثلة على ذلك كثيرة. أهل العلم وأهل المعرفة وأهل الفقه في الدين هم الذين ينفع الله بهم الأمة وينقذ الله بهم الأمة في الأزمات. والأمثلة على ذلك موقف أبي بكر الصديق رضي الله عنه عند موت النبي صلى الله عليه وسلم، كيف ثبت الله به الأمة وجاء وبين للناس أن الخلافة وهذا الأمر في قريش. فقال للأنصار عندما كانوا قد اجتمعوا في سقيفة بني ساعدة: نحن الأمراء وأنتم الوزراء. وبين لهم ذلك فجمع الله به شمل الأمة واجتمعوا على الخلافة، على خلافة أبي بكر الصديق رضي الله عنه. وبين لهم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: نحن الأنبياء ندفن حيث نموت. فكان الصحابة في حيرة أين يدفنون النبي صلى الله عليه وسلم. هكذا يثبت الله الأمة بأهل العلم. كذلك مواقف كثيرة لأهل العلم. موقف عبد الله بن عمر رضي الله عنه عندما خرجت الخوارج على يزيد بن معاوية، وكان قائدهم رجل يقال له عبد الله بن مطيع، واجتمعوا في الحرة، فجاء إليهم عبد الله بن عمر كما جاء في الحديث. فلما جاء إليهم قال له عبد الله بن مطيع: اطرحوا لأبي عبد الرحمن وسادة. فرحوا به يظنون أنه سينضم إليهم، ولكنه جاء لينكر عليهم لأنه من فقهاء الصحابة ومن أهل العلم. فقال: أما إني لم آتك لأجلس، يعني ما جئت لأجلس معكم. وهذا فيه الفائدة بالبعد عن أهل البدع وعدم مجالستهم. أما إني لم آتك لأجلس، أتيتك لأحدثك حديثا سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقوله. سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من خلع يدا من طاعة لقي الله يوم القيامة لا حجة له، ومن مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية. الله أكبر. حديث عظيم فيه تثبيت للأمة وبيان للمنهج الصحيح في التعامل مع ولي الأمر. بين له في ذلك الموقف والناس في حين فرقة والناس قد اجتمعوا للقتال والخروج على ولي الأمر، فقال: أما إني لم آتك لأجلس، أتيتك لأحدثك حديثا سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقوله. سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من خلع يدا من طاعة لقي الله يوم القيامة لا حجة له، ومن مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية. انظروا نصيحة أهل العلم كيف ينقذ الله بهم الناس من الضلال، فيهتدي من أراد الله له الهداية. هكذا أهل العلم. لكن دعاة الضلال ودعاة الثورات لا، يخفون هذه الأحاديث عن الشباب ولا يتكاد تسمعها منهم، وإذا قالوها قالوها وحرفوها عن تأويلها عن معناها الصحيح. لكن أهل العلم يبينون للناس ويحذرونهم من الفتن. ومواقف العلماء كثيرة، كموقف الإمام أحمد بن حنبل في فتنة خلق القرآن وفي تثبيت الناس عندما جاءوا إليه وأرادوا الخروج على الخليفة، قال لهم: لا لا، هذا خلاف الآثار، يعني خلاف الأدلة. وقال: اتقوا الله في دماء المسلمين. فمنعهم من الخروج على الخليفة، مع أنه قال بقول كفري، لكنه يعذره لأنه جاهل وأنه يعني مضلل عليه، فلم يسمح لهم بالخروج على ولي الأمر، بل ثبت الناس وثبت وصبر على الأذى حتى فرج الله عنه. والأمثلة كثيرة، مثال عبد الله بن مسعود عندما جاء على أناس يعدون الحصى، يعدون التسبيح بالحصى. وكذلك في زمننا في الزمن الحاضر موقف علمائنا الكبار بن باز وبن عثيمين وغيرهم من كبار العلماء في أزمة الخليج، عندما جاء ذلك الطاغية صدام واجتاح دولة الكويت وأراد أن يتقدم إلى المملكة العربية السعودية، فاستشار الملك فهد رحمه الله العلماء وأفتوا بجواز الاستعانة بالدول الخارجية، فأنقذ الله بهم هذا البلد الحرام وأنقذ الله الحرمين. بينما دعاة الفتنة في ذلك الزمن دعاة الأخوان خرجوا على الدولة وأعلنوا إنكارهم على العلماء. فانظر الفرق بين أهل العلم وبين دعاة الضلالة. أهل العلم يثبت الله بهم الأمة ويحقن بهم دماء المسلمين، وأما دعاة الثورات فإنهم يوردون الأمة المهالك. كذلك فيما يسمى بالربيع العربي ودعوة الثورات التي حصلت في كثير من بلدان المسلمين وخرجوا على ولاة أمرهم، علماءنا أنكروا ذلك وأنكروا المظاهرات وبينوا، فنفع الله بهم وثبت الله بهم الأمة وحفظ الله بهم أمن البلاد. فإذا اجتمع العلم الشرعي وقوة السلطان ينفع الله بذلك نفعا عظيما. فالعلماء هم الذين يفقهون الواقع على الحقيقة، لا كما يقول دعاة الإخوان أن علماءنا لا يفقهون الواقع. فنأخذ هذا من قوله يفقهه في الدين، ولم يقل يفقهه في الواقع أو في السياسات وهذه الأمور. فكل إنسان له مجاله، أهل العلم لهم مجالهم في علم الشريعة، وولاة الأمر هم الذين يتولون أمر السياسة. فلا ينبغي لطلاب العلم أن يخوضوا فيما لا يعنيهم من أمور السياسة وأمور الأمة، بل ترد إلى أهل الحل والعقد، إلى ولاة الأمر. وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به، ولو ردوه إلى الله والرسول لعلمه الذين يستنبطونه منهم. فلا بد من ذلك، ولا بد من الرجوع إلى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وهذا شيء مشاهد، أن أهل العلم هم الذين يعرفون الفتن إذا أقبلت، كما قال الحسن رحمه الله: إذا أقبلت إن الفتنة إذا أقبلت عرفها العالم، وإذا أدبرت عرفها كل جاهل. فالعلماء يدركون الأمور ويفقهونها عند إقبالها وعند بزوغ الفتن، ويحذرون الناس. أما دعاة الثورات والجهل فإنهم يهيجون الناس ويحمسونهم، وتزهق الأرواح وتسال الدماء تراق، ثم بعد ذلك يتخلون عن الناس وينكرون أنهم يعني كانوا دعاة ثورات. بل بعضهم يعني خرج له مقطع يحرض على الثورات ويبارك هذه الثورات ويفرح بها، ثم بعد سنوات خرج وهو ينكر أنه كان مع هذه الثورات، نسأل الله السلامة والعافية. فهذا الحديث فيه فوائد عظيمة جدا، كذلك من فوائده فضل طلب العلم، وأنه من أشرف الأعمال الصالحة، وأنه أعظم من نوافل الصيام والصلاة. فإن الإنسان إذا اشتغل بمدارسة العلم أفضل من يقوم ويتنفل بالصلوات وبالصوم، وأهل العلم يجمعون بين ذلك ولله الحمد. لكن قضاء ساعات الليل والنهار في العلم أجره عظيم جدا جدا، لا يساوى بغيره. فطلب العلم فضله عظيم. ولذلك لما أراد الله أن يظهر فضل آدم عليه السلام بماذا فضله؟ فضله بالعلم. قال تعالى: وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين. قالوا: سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ففضله بالعلم، دل على أن العلم هو أشرف ما يرتفع به الإنسان في الدنيا والآخرة. وقال تعالى: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. قال عليه الصلاة والسلام: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. ففضل العلم عظيم، فمن وفقه الله لسلوك طريق العلم فليحمد الله وليثبت على ذلك. ومن وجد فرصة لمجلس مثل هذه المجالس فليصبر وليبادر إليها وليفرح ولينشرح صدره بذلك وليحمد الله على ذلك، فإن هذا من الخير العظيم. وكم تضيع من أوقاتنا أيها الإخوة في أمور تافهة، في مجالس سوالف، في تمشيات، في أمور يعني هي من المباحات، لكن لا ينبغي الإنسان أن يتوسع فيها ويضيع أوقاته فيها. لكن إذا جاء إلى مجلس العلم يضيق صدره ويتململ ولا يصبر، نسأل الله السلامة والعافية. فحاول أيها المسلم أن تجاهد نفسك على طلب العلم، وعلى قراءة كتاب الله بتدبر، وعلى قراءة تفسيره، وعلى حضور مجالس أهل العلم وسماع محاضراتهم. ولله الحمد عبر هذه القنوات وعبر هذه الوسائل تستطيع أن تستمع لمحاضرات العلماء الأحياء منهم والأموات. فمحاضرات العلماء كابن باز والعثيمين وغيرهم من أهل العلم، وكذلك العلماء الذين هم على قيد الحياة، تستطيع أن تسمعها ولله الحمد وتشاهدها. فاحرص على ذلك، واحرص على اغتنام الفرص، فإن العمر إذا مضى لا يعود. العمر أي لحظة تمر من هذا العمر إذا مضت لن تعود أبدا، فاستغلها في طاعة الله، استغلها في تعلم علم ينفعك، استغلها في ذكر الله، في تسبيح، في تهليل، في قراءة قرآن. نظم وقتك وحافظ على صلواتك في أوقاتها، فإنها أعظم ما ينظم الأوقات. حافظ على الأذكار بعد الصلوات، حافظ على السنن الرواتب، حافظ على ورد تقرأه من القرآن يوميا جزء مثلا أو نصف جزء. لا تترك هذا أبدا مدى الحياة حتى يأتيك اليقين، كما قال تعالى واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. فإذا فعلت ذلك فأنت تسير بإذن الله في طريق الجنة، وتسأل الله الثبات، تسأل الله دائما الثبات. كان عليه الصلاة والسلام يكثر من قول يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. فدائما تسأل الله الثبات في سجودك وفي جميع أوقاتك. وسبل الخير ولله الحمد كثيرة، وسبل العلم متوفرة، ونحن في هذه البلاد ولله الحمد سبل العلم ميسرة في المدارس النظامية وفي الجامعات وفي المساجد ولله الحمد. هذه المحاضرات وهذه الدروس تنظمها وزارة الشؤون الإسلامية، فهذه نعمة عظيمة نشكر الله عليها. كثير من البلدان فقدوا هذا الشيء ولا يجدون مثل هذه الفرص التي نجدها، فعلينا أن نبادر إلى الخير وأن نكثر الخير وأن ننشر هذا العلم وأن نحث أبناءنا وبناتنا وجميع من لنا عليه ولاية، نحثهم على هذا، نحثهم على الخير، نحثهم على العلم، نبعدهم عن ما يضلهم ومما عن الأشياء المحرمة كسماع الأغاني. لا تسمح للموسيقى والأغاني في بيتك أن ترفع أصواتها في بيتك، حاول أن يكون لك موقف حازم في ذلك بالحكمة والوعظ، الحكمة والموعظة الحسنة والنصيحة، وأن تنقل لهم كلام أهل العلم. حث أبنائك على المحافظة على الصلوات، على أخذ نصيبهم من كتاب الله، ونسأل الله لنا ولكم التوفيق. كلنا بحاجة إلى هذه النصائح، القائل والمستمع، فلا بد أن يوصي بعضنا بعض، ونسأل الله دائما التوفيق. لا أريد أن أطيل عليكم وأكتفي بما ذكرت، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل مني ومنكم صالح العمل، وأن يجعل اجتماعنا اجتماعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، كما أسأله سبحانه وتعالى أن يحفظ علينا أمننا واستقرارنا، وأن يحفظ ولاة أمرنا، أن يحفظ ولي أمرنا الملك سلمان بن عبد العزيز وولي عهده الأميرة محمد بن سلمان، وأن يجزيهم خير الجزاء على ما يقومون به من خدمة الإسلام والمسلمين ومن الدفاع عن بلاد الحرمين ومن هذه الأمور العظيمة التي يقومون بها ويواجهونها، ونحن مطمئنين ولله الحمد في بيوتنا ننام ولا نشعر بذلك، وهم يقومون بهذه المهمات العظيمة. نسأل الله لهم ولوزرائهم جميعا وأمرائهم التوفيق والسداد. يجب علينا أن ندعو لهم بالخير والتوفيق والسداد، وأن يحفظ الله أمننا واستقرارنا، وأن يحفظ بلاد المسلمين عموما من شر الفتن ما ظهر منها وما بطن. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.